بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا، وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، وقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق في الدرس الماضي بعض الأبواب التي تقدمت وتحتاج إلى قراءة بعد أن نعلق على هذه الآيات التي وردت في هذا الباب. يقول المؤلف: تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. لا فرق بين التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، ليس المقصود بالعطف هنا المغايرة بين التوحيد وبين شهادة أن لا إله إلا الله، فشهادة أن لا إله إلا الله هي التوحيد التي دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي ورد ذكرها في كتاب الله من أوله لآخره، هو توحيد الله عز وجل بالعبادة. ثم أورد هذه الآية، يقول: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. يقول هؤلاء الشركاء الذين تدعونهم من دون الله عز وجل هم أنفسهم يتوجهون إلى الله عز وجل ويرجونه ويخافونه، فإذا كان هم يرجون الله عز وجل ويخافونه فكيف ينفعونكم وهم لم ينفعوا أنفسهم؟ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. يعني هؤلاء الذين تدعونهم من الملائكة والأنبياء والصالحين هم أنفسهم يتوجهون إلى الله عز وجل ويخافون عذابه ويرجون رحمته، فإذا كانوا كذلك فلا ينبغي أن ندعوهم من دون الله تبارك وتعالى أو نستغيث بهم أو نتوسل بهم إلى الله عز وجل، وإنما علينا أن نوحد الله تبارك وتعالى في جميع أعمالنا، لأن العبادة كلها لله عز وجل. إبراهيم عليه السلام وهو إمام الحنفاء، إبراهيم إمام الحنفاء جميعا، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بملته الحنيفية السمحة. إبراهيم ماذا قال لقومه؟ وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، وهذا مذكور في آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل، الصراع الذي صار بينه وبين أبيه وبين قومه الذين يعملون الأصنام بأنفسهم أي بأيديهم ثم يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى. إبراهيم هو الموحد المخلص لله تبارك وتعالى، فقال كما سمعنا في هذه الآية: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، هو يتبرأ من هذه الآلهة التي يعبدونها من دون الله، لأن إبراهيم لما قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، يعني هم قلدوا آباءهم في عبادة هذه الأصنام ينحتونها بأيديهم ثم يسجدون لها من دون الله تبارك وتعالى. وسبقت الإشارة على أن إبراهيم عليه السلام حينما سألهم هذه الأسئلة كما في سورة الأنبياء قالت الله لأكيدن لهم، يعني عندما يولون مدبرين ليكيد لهذه الأصنام، فحطمها بيده. فلما رجعوا وقالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. فلما جاء به سألوه أأنت فعلت هذا بآلهتنا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. يعني هو يبين لهم أنه ليس عندكم عقول تميزون بها بين الحق والباطل، هذا الكبير من هذه الأصنام اسألوه، هذه كلها الصغار محطمة عنده، فاسألوه إن كانوا ينطقون. الله عز وجل أخبر، قال فرجعوا إلى أنفسهم واعترفوا أنهم كانوا ظالمين، يعني ظالمين لأنفسهم بهذا العمل. ثم نكسوا على رؤوسهم وقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، يعني أنت تعرف أنهم ما يتكلمون. عند ذلك قال لهم أف لكم أتعبدون ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفلا تعقلون. فالشاهد أن إبراهيم عليه السلام قال هذا القول، وهذا معناه أن إبراهيم قدوة وينبغي للمسلمين أن يقتدوا به فيتبرؤوا من الشرك وأهله. قال إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، يعني آلهتكم كلها أنا بريء منها. وهذا يقوله مع أبيه، وأبوه لما دعاه إبراهيم عليه السلام قال يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم أتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون الشيطان وليا. ماذا قاله أبوه؟ قال يا إبراهيم أراغب أنت على آلهتي؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. قال إبراهيم عليه السلام سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. هذا الاستغفار له قبل أن يبين له على أنه سيبقى على شركه وعلى كفره، وبعد ذلك تبرأ منه عليه السلام بعدما تبين له على أنه مصمم على عبادة تلك الأوثان. وإبراهيم كما عرفنا في الآيات الكثيرة أنهم عزموا على إحراقه، ولكن الله عز وجل يعني رد كيدهم في نحورهم وأنجاه من العمل الذي أرادوا أن يعملوه له. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. هذا يبين لنا على أن العكوف على الأصنام أو دعاء أصحاب القبور أو الأصنام أو النذر لهم هذا كله عبادة، هذا كله عبادة. فلا يجوز الإنسان أن يدعو غير الله، ولا يذبح لغير الله، ولا ينذر لغير الله. وكما قال الشارح أن الأبواب التي ستأتي بعد هذا الباب هي شرح لما تضمنه هذا العنوان في هذا الباب. الآية الأخرى الله عز وجل يقول عن اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. الأحبار هم علماء اليهود، والرهبان هم العباد. الله عز وجل أخبر أنهم اتخذوهم أربابا من دون الله حينما قال ذاك الصحابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنا نعبدهم، ما جعلناهم أرباب لنا. فالرسول قال له ألم يحل لكم الحرام فتتبعونهم ويحرمون عليكم الحلال فتتبعونهم أي تطيعونهم في ذلك؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم، يعني أي واحد يحرم ما أحله الله عز وجل أو يبيح ما حرمه الله عز وجل ثم أنت تطيعه وتتبعه في ذلك فهذه عبادة له. والله يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله إلها واحدا، لأن المسيح عليه السلام ليس إله وليس ابن الله وليس ثالث ثلاثة بنفس القرآن، ولكن النصارى ظلوا في ذلك. اليهود ادعوا أنهم قتلوه وصلبوه وادعوا على أنه ابن زينة، ورموا أمه الطاهرة النقية، والنصارى جعلوه إله. يعني الطائفتان معا، هؤلاء غلاة وهؤلاء جفاة، والله عز وجل أمر المؤمنين أن يكونوا وسط بين هؤلاء وهؤلاء. الآية الأخرى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. هنا الله عز وجل يخبر عن بعض الناس أنهم يتخذون من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الأنداد سواء كانت الأوثان، الأصنام، أي معبود يتخذه الإنسان ويحبه كحب الله. الحب لابد أن يكون لله خالص، وطبيعة البشر قد يكون عندهم نوع من الحب لبعض الأشياء، لكن العلماء بيّنوا أن المقصود بالحب هنا حب العبادة، حب التأليه، يعني حب الرجاء لهذا المحبوب، الخوف منه ورجاءه. أما كون الإنسان يحب ابنه ويحب زوجته ويحب ماله ويحب دياره، فهذا حب طبيعي، يعني هذا الحب طبيعي لا يضر، إلا إذا قدم الإنسان محبة زوجته وأبنائه وماله على طاعة الله عز وجل، فهنا تأتي المشكلة. أما حب طبيعي فهذا لا إشكال فيه. والذين آمنوا أشد حبا لله، بمعنى أن المؤمنون حبهم خالص لله عز وجل، ليس فيه شراكة. يعني هؤلاء العباد الذين يعبدون غير الله عبادتهم وإن عبدوا الله لكن يخلطون بين هذا وهذا، والله عز وجل لا يقبل إلا الدين الخالص. فالمحبة لابد أن تكون خالصة لله عز وجل، والمقصود بها المحبة محبة العبادة. أما المحبة الطبيعية فهذه كما قلنا لا إشكال فيها، إلا إذا قدمها الإنسان، قدم محبة هذه على محبة الله عز وجل، فهنا يكون الخطر عليه، لأنه لا يجوز مثل ذلك. مثلا جاء وقت الصلاة وعندك إما زوجة، عندك أولاد، عندك بعض المال، وتخشى على هذه الأمور أن تتغير وتريد أن ترضيهم، فتترك ما أوجبه الله عز وجل عليك وتقدم هؤلاء الذين لا ينفعونك إلا في الدنيا النفع العادي، وأما في الآخرة فلا ينفعك إلا عملك. إذا قدم الإنسان هذه الأمور على طاعة الله عز وجل فهذا يكون فيه الضرر عليه. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. ثم قال المؤلف وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب التي سيأتينا فيما بعد، لكن نقف عند هذا الحديث. الرسول يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. يعني الإيمان، يعني حينما يذكر الطاغوت فلا بد أن تؤمن بالله وتكفر بالطاغوت، وهذا الكفر لا بد أن يكون عندك إيمان، وهذا الإيمان الموجود عندك هو الذي تعمل به. فمن شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة هذا يحرم دمه وماله وعرضه. ولهذا المنافقون حينما نطقوا بهذه الكلمة صارت لهم عاصم لأموالهم وأنفسهم، ولكنهم نطقوا بها بألسنتهم ولم يعتقدوها بقلوبهم. ولهذا بين الله عز وجل في كتابه أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأن ضررهم على المسلمين أشد من ضرر الكفار، لأن الكافر معروف أنه عدوك، يهودي نصراني مجوسي على أي ملة كانت معروف، لكن هذا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وتظن أنه معك وأنه على عقيدتك، فهؤلاء ضررهم أشد. الله عز وجل أعطاهم هذا الجزاء في الآخرة، لأن الذي في القلوب لا يعلمه إلا الله، فجعلهم في الدرك الأسفل من النار. الكفار في النار لكن المنافقون في الدرك الأسفل من النار. المنافق هو الذي يظهر لك الإسلام ويبطن الكفر، ولهذا قال الله عز وجل في سورة سماها سورة المنافقون: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. هذه الشهادة صحيحة، هو رسول الله. الله عز وجل أخبر قال: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ما هم كاذبون في هذا النطق الذي نطقوا به، هذا النطق صحيح وأنت رسول الله، لكنهم لا يعتقدون ذلك، أي لا يعتقدون من قلوبهم أنك رسول الله، ولهذا أعطهم الله هذا الجزاء. هذا الحديث فيه فائدة، وهو أن الإنسان إذا نطق بالشهادة فعلى المسلمين أن يعاملوه على ضوء هذه الشهادة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عامل المنافقين بذلك. أما الذي في القلوب لا يعلمه إلا الله. وكان كبار الصحابة يخافون على أنفسهم النفاق، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر حذيفة بأسماء المنافقين واحدا واحدا، ولهذا كان عمر بن الخطاب يسأله يقول: هل ذكرني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني المشهود له بالجنة، الخليفة الثاني، الخليفة الراشد، يخشى على نفسه النفاق. إذن إذا نطق الإنسان بالشهادة نعامله في الظاهر هذه المعاملة، وأما الذي في قلبه فيعامله على ذلك ربه عز وجل. قد يقال: الرسول يعرف المنافقين واحدا واحدا، فلماذا ما قتلهم؟ والجواب بين العلماء المصلحة والمفسدة التي تترتب على ذلك. أولا، ذاك الرجل الذي جاء للرسول عليه الصلاة والسلام وقال له: اعدل فإنك لم تعدل، يعني الرسول لما كان يقسم غنيمة جاء هذا الرجل وقال له هذا القول، وهو ذو الخويصر المعروف التميمي، بس لا يزعلون بنو تميم إذا كان عندنا أحد منهم. هذا الرجل لأنهم في يعني بنو تميم لهم فضل كبير، وسيأتي هذا الفضل لهم، وهم أشد الناس على الدجال، أشد الناس على الدجال. هذا ذو الخويصر قال هذا القول، هذه الكلمة هي كلمة كفر، وقوله بهذا أنه ارتد عن الإسلام، ولهذا استأذن عليه بعض الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتلوه، فقال: لا، لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. في ذاك الوقت فريق المسلمين وفريق الكفار، الكفار يعادون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قتل هذا الرجل الذي صار بين المسلمين وصار من جملتهم وصار بينهم، إذا قتله الرسول سيكون في هذا صد للناس عن الدخول في الإسلام، فسيقول أولئك: انظروا من دخل في دين محمد يقتله متى شاء، انظروا من دخل في دين محمد يقتله متى شاء. ولذلك قال رسول هذا القول: لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هو صاحب في الظاهر، ولكن عمله الذي عمله وقوله الذي قاله أخرجه من الصحبة. فالشاهد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقتل المنافقين، لأن هناك مفسدة ستترتب في المستقبل، والرسول عليه الصلاة والسلام يعرف ذلك. سيأتي حكام ظلمة، إذا كان هناك ناس ينهونهم عن منكراتهم وعن أعمالهم المخالفة وأرادوا أن يقتلونهم قتلوهم، إذا اعترض عليهم معترض قالوا: هؤلاء منافقون والرسول قد قتل المنافقين. يعني نحن حكام الآن نقتل المنافقين لأن الرسول قد قتل المنافقين. فالرسول عليه الصلاة والسلام سد هذا الباب، سد هذا الباب، لأنه قد يكون ذريعة إلى قتل من لا يستحق القتل. أما من نطق بالشهادة كما قلنا فدمه معصوم وماله معصوم، ولا يجوز أحد أن يعتدي عليه. وقد ذكرت الإخوان أن بعض الكتاب الذين عندهم عواطف لما يشاهدون هذه الأخطاء الموجودة في العالم اندفعوا اندفاعا يعني تجاوز الحد. فمنهم من قال في كتابه المشهور المطبوع المتداول بين الناس قال إن البشرية كلها قد ارتدت عن لا إله إلا الله بما في ذلك المؤذنون. هذا كلامه بالنص. وقلت الإخوان يرجعون للتفسير لتفسيره في الآية 9 من سورة الأنعام، قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم. شرح هذه الآية وأصدر هذا الحكم العام على المسلمين جميعا. وهذا الحكم لا يجوز. المسلمون مسلمون، فيهم الأخطاء فيهم المنافق، لكن الظاهر لا يجوز أن نحكم عليهم بهذا الحكم العام وهذا الحكم الجائر. وهذا دفع كثير من الشباب الموجودين الآن الذين عندهم الحماس أنهم يقولوا هؤلاء كلهم عصاة يرتكبون المعاصي هذا الكفار خلاص ويكفرون المسلمين، وهذا لا ينبغي. هذا الذي يحدث بكثير من الشباب هو دفعته بعض الكتب الموجودة بين أيديهم يقرؤونها ويجدون مثل هذا الكلام. لأن ذاك الرجل الذي قال هذا الكلام رحمه الله، ونحن نقول للإخوان الذين يعرفونه رحمه الله حتى يعرفون ما نكفره، لكنه أخطأ. هذا القول الذي قاله لأنه واجه تعذيبا من الجماعة الذين تسلطوا عليه وعلى أمثاله، فأخرج أو خرج من السجن بهذا الحكم على الناس جميعا. المؤذن ما هو ذنبه؟ المؤذن لأنه قال بهذا التعبير كلهم يستحقون التخليد في نار جهنم، يعني أكثر من الكفار بما في ذلك المؤذنون. المؤذنون كل يوم يجددون إسلامهم 5 مرات، لأن الإسلام ما هو؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالرسول حينما بعث من يبعثه يطلب منه أن يدعو الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذا قالوا ذلك عصموا دماءهم وأموالهم، ثم بعد ذلك يذكر لهم بقية أركان الإسلام المطلوبة من المسلم. وحينما يأتيه الإنسان الكافر ويعرض عليه يريد يدخل في الإسلام يقول اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، من شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة عند ذلك أصبح معصوما. مثل هذا القول الذي يقال، لأن صاحبنا هذا الذي قال ذلك القول ليست عنده السنة التي تعصم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ضمن لأمته يعني العصمة والضلال إذا تمسكوا بالكتاب والسنة. قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. السنة فيها الأحاديث الصحيحة في صحيح البخاري ومسلم، لا يجد الخروج على الإمام ما لم تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. مهما ارتكب من المعاصي ولم يصدر منه الكفر الصريح البواح الذي لا شبهة فيه، فلا يجوز الخروج على الإمام ما دام هذه حاله وإن ارتكب المعاصي. وذكرنا لكم المقارنة بين هذا الرجل وبين الإمام أحمد رحمه الله. الإمام أحمد عذبه المأمون ثم بعده المعتصم ونكلوا به وقتلوا من قتلوا من العلماء، ولكن عصموا بالسنة لأنهم عندهم السنة مع القرآن هي التي تعصم الإنسان. فينبغي للمسلم أن يعلم أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهذا عاصم له، إلا أن يأتي بشيء يخرجه من هذه الشهادة. لأن من ثبت إسلامه بيقين لا يجوز أن يخرج منه إلا بيقين، وذلك بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. فإذا كان عنده شبهة من الشبهة فعليك أن تبين له الحجة أولا من الكتاب والسنة، ثم تزيل عنه الشبهة التي عالقة برأسه. هذا الحديث كما نسمع، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، حسابه ما هو عليك. ولهذا حينما انطلق أسامة وأحد الأنصار يطاردون مشركا ولاذ بشجرة في غزوة الحرقات، ثم لما رفعوا عليه السيف قال لا إله إلا الله، فالأنصار كف السيف خلاص وأسامة ضربه بالسيف. الرسول ما قبل منه ذلك، قال ماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال إنما قال تعوذا من السيف، يعني لما رأى السيف خاف قال لا إله إلا الله، فقال هل لا شققت عن قلبه حتى تعلم أنه قال خوفا من السيف؟ إذن القلوب إلى الله وليست للناس، وإنما علينا أن نعامل الناس بالظاهر، وهذا ما جاء به هذا الدين السمح الذي لا يأخذ الناس إلا بما عملوا، فمن عمل شيئا أخذ بعمله. نعود لقراءة الشرح على الأحاديث السابقة والأبواب السابقة لأن فيها فائدة للطلاب. تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قال الشارح حفظه الله تعالى: مناسبة الباب لكتاب التوحيد، أن المصنف رحمه الله لما ذكر في الأبواب السابقة التوحيد وفضله وما يوجب الخوف من ضده، ذكر في هذا الباب أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه، بل يجب عليه أن يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة كما هو سبيل المرسلين وأتباعهم.
يعني فهمنا من هذه الآية ومن هذا العنوان الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. الرسول إذا بعث بعثا يعني يطلب من قائد الجيش الذي يذهب أنهم إذا سمعوا الأذان من قرية من القرى، إذا حاصر قرية من القرى وسمع الأذان فيها كفوا عنهم. لما بعث معاذ إلى اليمن، وربما سيأتي في هذا الباب، أنه قال أول ما تدعوهم شهادة أن لا إله إلا الله. إذن التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا الذي جاء في الباب الجديد الذي سبق ذكره الآن، أنه الدعاء إلى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. لا فرق بين التوحيد وبين شهادة أن لا إله إلا الله. التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه الآية الله عز وجل يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني هذه سبيلي وهذه طريقتي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم، ما هو على جهل. ما ينبغي للإنسان الذي ليس عنده علم يدعو الناس لأنه قد يضلهم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، ثم قال من الذي يدعو على بصيرة أيضا؟ قال أنا ومن اتبعني. المؤلف هنا يقول لنا في الشرح أن من عرف التوحيد ينبغي له أن يدعو غيره إلى هذا الخير، لأن الآية صريحة: أنا ومن اتبعني، أي الرسول هذه دعوته، ومن اتبعه عليه أن يدعو كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول قال لعلي بن أبي طالب: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نعم.
قال حفظه الله تعالى: الدعاء أي دعوة الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله، أي إلى توحيد الله والإيمان به وبما جاءت به رسله مما هو مدلول هذه الشهادة.
قد يقول بعض الناس: الناس يشهدون أن لا إله إلا الله، ليش تدعو؟ انتهى التوحيد، خلاص ما يحتاج دعوة. والآن الدعوة لابد منها، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فكثير من الناس يشهد أن لا إله إلا الله، تأتي وهو يذبح للقبر الفلاني تقول له قل لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله، لأنهم ما عرفوا على أن هذا العمل ينقض لا إله إلا الله. إذن فلا بد من البيان للناس، وهكذا الدعوة تستمر إلى قيام الساعة. فينبغي للمسلم ألا يقول مثل ما يقول الآخرون الذين يلبسون عليهم، يقول الناس مسلمون خلاص ما يحتاج تدعوهم لأيش. صحيح الناس مسلمين، احنا ما كفرناهم الآن بل نقولهم مسلمون، لكن نبين لهم الأمور التي قد تدخل عليهم فقد تخرجهم من دينهم. يعني قد يرتكب الإنسان عملا يكون شركا أكبر، والله عز وجل يقول في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال حفظه الله تعالى: قل الخطاب للرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هذه أي الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها، سبيلي طريقتي ودعوتي أدعو إلى الله، إلى توحيد الله، لا إلى حظ من حظوظ الدنيا ولا إلى رئاسة ولا إلى حزبية، على بصيرة، على علم.
يعني
بذلك
الدعوات الموجودة الآن إلى الحزبيات وإلى القوميات، يعني المسلم ينبغي أن يعرف الطريق الصحيح الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدعوته الفترة التي قضاها في هذه الدعوة كلها 23 سنة من بعثته إلى وفاته، 13 سنة في تحقيق لا إله إلا الله في مكة، وعشر سنوات نزلت فيها كل الشرائع. حينما صلحت القلوب قامت الدولة، أهل الأحزاب وأهل الدعوات والجماعات هم يريدون أن يقيموا دولة إسلامية. الذي يريد يقيم الدولة الإسلامية يدعو إلى عبادة الله وحده. الله عز وجل أخبر في كتابه بقوله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. اقرأوا هذه الآية تجدوها في سورة النساء، في سورة النور. فهذا وعد من الله عز وجل، والله لا يخلف الميعاد، الذي يعد به يفي، عليك أنت أن تأتي بما عندك بما طلب منك، والله عز وجل يفي بوعده. هذه الآية كما سمعنا: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. إذن لا بد من الإيمان أولا، ثم العمل أي الأعمال الصالحة ثانيا، بعد ذلك ربنا يستر الأمور. دعوات كثيرة قامت في هذه الدنيا ولا زالت في حلقة المفرغة، وستستمر في تلك الحلقة ما لم ترجع إلى منهج الرسول عليه الصلاة والسلام. نتكلم عن هذا محمد بن عبد الوهاب صاحب هذا الكتاب، جاء والدنيا فوضى في هذه الجزيرة في القرن 12. ماذا صنع؟ ألف الأصول الثلاثة وكشف الشبهات، ثم بعد ذلك تطورت كتبه إلى كتاب التوحيد. الناس كانوا على ما هم عليه في شركهم وعبادتهم لغير الله، وينذرون لغير الله ويذبحون لغير الله، والقباب موجودة، والمرأة تأتي إلى مكان معين في الرياض الآن اللي هو العاصمة، وتأتي إلى صنم يسمونه فحل الفحول، وتأتي تمسك فيه تقول يا فحل الفحول أريد زوج قبل الحول. هكذا كان الناس يعملون. قبر زيد بن الخطاب عليه قبة وكانوا يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى. هذا الرجل وفق الله محمد بن سعود الأول فاتفقه إياه على دعوة الناس إلى التوحيد. بدأوا ما عندهم لا حكومة ولا شيء، بدأوا في دعوتهم، والله عز وجل بارك لهم في هذه الدعوة، لأنهم بدأوا بالأصل الصحيح الذي بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول بعد الفترة القصيرة تكونت الدولة التي يبحث عنها الناس وانتشرت في العالم كله. هذا الرجل بعد تلك الفترة القصيرة التي دعا قامت الدولة وما زالت قائمة حتى وقتنا الحاضر على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الذين دعوا الدعوات الأخرى وصنفوا المصنفات وخطبوا الخطب وعملوا كل شيء إلى الآن يلفون ويدورون، ما هم واصلين على النتيجة، لأنهم تركوا الطريق الذي يسلك. والإنسان ينبغي أن يرجع إلى سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى دعوته وإلى ما جاء في كتاب الله عز وجل مبينا للحاجة التي هم يريدونها، ويسلك هذا المسلك. إذا سلك الطريق وصل، أما إذا جاء من هنا ومن هنا هذا ما ينفع. ولهذا أكثر الكتب التي ألفوها لو تقرأ كلها ما تجد فيها عبادة الله، التوحيد الصحيح، كيفية الصلاة، يعني أكثر الكتب الموجودة كلها التي تنشر وتقال ما تجد فيها الأمور العقدية الصحيحة والمنهج الصحيح السليم مثل ما كان في كتب هذا الرجل الذي وفق الله عز وجل، أي وفقه الله للدعوة الصحيحة السليمة. نعم.
قال حفظه الله تعالى: على بصيرة، على علم بذلك وبرهان عقلي وشرعي. والبصيرة المعرفة التي يميز بها بين الحق والباطل. ومن اتبعني أي آمن بي وصدقني، يحتمل أنه عطف على الضمير المرفوع في أدعو، فيكون المعنى أنا أدعو إلى الله على بصيرة، ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله على بصيرة. ويحتمل أن يكون عطفا على الضمير المنفصل أنا، فيكون المعنى أنا وأتباعي على بصيرة. والتحقيق أن العطف يتضمن المعنيين، فأتباعه هم أهل البصيرة الداعون إلى الله.
أتباعه هم أهل البصيرة، الذين يتبعونه هم أهل البصيرة الداعون إلى الله عز وجل، الدعوة الصحيحة. نعم.
أنا عبده الله تعالى وسبحان الله، وأنزه الله وأقدسه عن أن يكون له شريك في ملكه أو معبود بحق سواه. المعنى الإجمالي للآية: يأمر الله رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يخبر الناس عن طريقته وسنته، أنها الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله على علم ويقين وبرهان، وكل من اتبعه يدعو إلى ما يدعو إليه على علم ويقين وبرهان، وأنه هو أتباعه ينزهون الله عن الشريك له في ملكه وعن الشريك له في عبادته، ويتبرأ ممن أشرك به وإن كان أقرب قريب. مناسبة الآية للباب أن الله عز وجل ذكر فيها طريقة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأتباعه، هي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله على علم بما يدعون إليه، ففيها وجوب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله الذي هو موضوع الباب. ما يستفاد من الآية أن الدعوة إلى الله، أن الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله هي طريقة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأتباعه، وأنه يجب على الداعية أن يكون عالما بما يدعو إليه، عالما بما ينهى عنه.
يعني ينبغي للداعية أن يدعو إلى شيء يعرفه، لا بد أن يرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويدعو إلى شيء وعنده علم فيه، لأنه لو دعا على غير علم يضل الناس. كذلك الشيء الذي ينهى عنه لا بد أن يكون عنده علم بما ينهى عنه، وإلا سيكون في خطأ ويضل الناس. فإذا كان الإنسان يريد الدعوة ويتصدى للدعوة فعليه أن يرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسيرة السلف الصالح في دعوته. نعم.
قال حفظه الله تعالى: التنبيه على الإخلاص في الدعوة بأن لا يكون للداعية مقصد سوى وجه الله، لا يقصد بذلك تحصيل مال أو رئاسة أو مدح من الناس أو دعوة إلى حزب أو مذهب، وأن البصيرة فريضة لأن اتباعه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم واجب، ولا يتحقق اتباعه إلا بالبصيرة وهي العلم واليقين.
يعني يقول البصيرة فريضة لأنك تتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، ويجب عليك أن تتعلم كما أمرك بذلك، لأنه هو يدعو على بصيرة، فأنت تدعو كما دعا، أي يكون عندك البصيرة وهي العلم بما تأمر به والعلم بما تنهى عنه. نعم.
قال حفظه الله تعالى: حسن التوحيد لأنه تنزيه لله تعالى، وقبح الشرك لأنه مسبة لله تعالى. وجوب ابتعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم في شيء، فلا يكفي أنه لا يشرك.
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه.
هذا الحديث كما عرفنا أنه الآن في الصحيحين، وهو منهج للدعاة الذين يريدون أن يدعوا إلى الله عز وجل، وهو أنه يبدأ بالأهم. فالرسول حينما بعثه إلى اليمن، بعث معاذ، أخبره بأنك ستأتي قوم أهل كتاب، وأهل الكتاب عندهم علم، وهم اليهود والنصارى، وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. أمروا في دعوته أن يبدأ بالشهادة لله بالوحدانية. هم وإن كانوا يعرفون الله ويؤمنون به مثل اليهود والنصارى عندهم التثليث، لكن حينما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبقى دين على وجه الأرض مقبول عند أحد. يعني قبل بعثة الرسول كل واحد يتبع النبي الذي بعث إليه، فالنصارى يتبعون عيسى، والذين أخطأوا لأن عيسى جاء بالتوحيد ولم يأتي بالتثليث، واليهود موسى عليه السلام جاء بتوحيد الله تبارك وتعالى. فقبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه كما جاء في الحديث أنه كان كل أمة يبعث لها أو واحد منهم، ولما بعث رسول عليه الصلاة والسلام صارت بعثته عامة. ولهذا من خصائصه ومن صفاته أن كل نبي كان يبعث إلى قومه خاصة قال: وبعثت إلى الناس عامة. الله يقول ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وأما الذين قبله فكان حتى يكون نبيان في وقت واحد مثل إبراهيم ولوط في وقت واحد. فالشاهد من هذا أنه بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هناك دين على وجه الأرض صحيح غير الإسلام، وينبغي للمسلم أن يعتقد ذلك. والله يقول في كتابه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذا سمعنا الأديان وما الأديان، أديان كانت صحيحة، والصحيح منها بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام منسوخ، والباطل باطل. إذن ليس هناك دين على وجه الأرض إلا دين محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعنا الآية في كتاب الله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. نعم.
قال حفظه الله تعالى: بعث معاذا وجهه وأرسله إلى اليمن إلى الإقليم المعروف جنوب الجزيرة العربية داعيا إلى الله وواليا وقاضيا، وذلك في سنة 10 من الهجرة. أهل الكتاب هم اليهود والنصارى لأنهم كانوا في اليمن أكثر من مشركي العرب وأغلب. شهادة يجوز فيها الرفع على أنه اسم يكن مؤخرا، وأول خبرها مقدم ويجوز العكس. وفي رواية، أي في رواية أخرى في صحيح البخاري: قطعوك لذلك، أي شهدوا وانقادوا لدعوتك وكفروا بما يعبد من دون الله، افترض عليهم أوجب عليهم، قطعوك لذلك آمنوا بفرضيتها وأقاموها افترض.
تفضل. يعني الدعوة أولا إلى شهادة لا إله إلا الله. عندنا كثير من الطلاب من أوروبا ومن دول يعني فيها كفرة، إذا أراد أن يدعوهم إلى الإسلام يدعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله، إذا قبلوا هذا بعد ذلك يعلمهم بالصلاة إلى آخر ما جاء في هذا الحديث. أما لو سألوه عن الإسلام وقالهم الإسلام كما ذكرت لكم سابقا في مناسبات تقدمت أن الإسلام الذي يشرب خمر يجلد، والذي يعني يزني يعني يجلد كذلك، والذي يسرق تقطع يده، لو قال الإنسان لهؤلاء المساكين هذا هو الإسلام لن يقبلوا منه. ولكن يقول لهم الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، كلمة خفيفة على اللسان وثقيلة في الميزان. إذا شهد لله بالوحدانية ولرسوله برسالة، هو بعد ذلك إذا دخل في الإسلام سيعمل أكثر مما يعملون في الصوم وفي غيره، وهذا هو المعروف في التاريخ وفي السير النبوية. افترض عليهم أوجب عليهم أطاعوك آمنوا بفرضيتها. الزكاة ينبغي أن نعلم على أنها ركن من أركان الإسلام الخمسة. حينما جاء في الحديث يعني صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، ليس معناها الصدقة العادية يتبرع الإنسان بهذه الصدقة، هو غني وعنده مال يتصدق بما يشاء، لا، هذا ركن من أركان الإسلام. من كان عنده مال سواء من الذهب أو من الفضة أو من المواشي أو في الأراضي التي فيها الزراعة، إذا بلغ عنده نصاب لهذا المال وجب عليه أن يزكيه، وهذا ركن لا يتم إيمانه إلا به. من جحد الزكاة كفر، من منعها قتل. قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه حينما منعوا الزكاة. فينبغي للمسلم أن يعلم أن عبارة صدقة معناها هي تسمى صدقة ولكنها زكاة فرض على المسلم لأخيه المسلم، وليس لك منا على أنك تعطيه عطية من عندك، هذا حقه الذي فرضه الله عز وجل عليك، تعطيه الحق الذي له. والمانع للزكاة أول هذه الآية: خذ من أموالهم صدقة تطهر بها وتزكيهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وصل عليهم معنى أدعو لهم. فيقولون الذين تأولوا هذا التأويل الفاسد قالوا أن الرسول كان نعطيه هذه الزكاة وهو يدعو لنا، الآن خلص ما يمكن نعطي أبو بكر ويدعو لنا، لأن الدعاء من الرسول عليه الصلاة والسلام هو المقبول والله نص على ذلك. فتبين لهم بعد ذلك على أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر على أن أركان الإسلام خمسة، ومن هذه الأركان الخمسة الزكاة. أنا قلت هذا الذي فرضه الله عز وجل على الأغنياء للفقراء، لو أن الأغنياء يخرجون زكاة أموالهم كاملة وأن الفقراء لا يأخذ إلا الذي يستحق من هذه الزكاة لما وجد في المجتمع محتاج.
ما يحتاج أن الفقير يكون غني، تكون عنده قصور يبني وعنده حاجات، لكن عنده كفايته. يعني كفايته لو أن أصحاب الأموال الملايين الموجودة عندهم لو يزكونها كاملة. نحن في المدينة الآن، هذه المدينة فيها فقراء وفيها أغنياء، لكن الفقراء هم كلهم معدمون، يعني القليل منهم اللي هو محتاج، وبعضهم عنده كفاية، والشخص القوي الذي يستطيع يشتغل هذا ما يعطى من الزكاة. فلو أنهم أخرجوا الزكاة كاملة ولم يأخذها إلا المستحق، ما وجد أي فقير يمد يده يشحت الناس يطلب منهم صدقة، كما نشاهد الناس بعض الناس الآن، مع أن بعض الناس أصحاب الشحت هؤلاء بعضهم قد يكونوا محترفين. يعني بعض الناس من هذا النوع الذي تجده دائما في المساجد وفي غيرها، بعضهم هذه حرفة عنده، يعني استمر عليها وصار يعمل كذلك. أنا أعرف في مكة بعض الجماعة عندهم عماير موجودة، وما كنت أعرفهم، أشوفهم باب الحرم أيام ما كنا ندرس في مكة، فإذا جاري يقول لي شوف هذا المحل الفلاني عنده عمارة والثانية في عمارة، يعني صارت حرفة. فينبغي للمسلم أن يتعفف، لأن الذي يشحت الناس هو غير محتاج. أخبر رسول عليه الصلاة والسلام أنه يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم، فينبغي الإنسان أن يتجنب هذه الأشياء وأن يستغني بالله عز وجل. نعم.
قال حفظه الله تعالى: افترض عليهم صدقة أوجب عليهم الزكاة. إياك كلمة تحذير، وكرائم منصوب على التحذير جمع كريمة، وهي خيار المال ونفائسه. اتق دعوة المظلوم، احذرها، واجعل بينك وبينها وقاية بفعل العدل وترك الظلم.
هو الآن المناسبة في قضية أخذ هذه الكرائم، يعني أهل الأموال ولا سيما أهل الإبل، يعني عندهم أشياء، والبقر عندهم حاجات مميزة عندهم، فيقول أنت لما تأخذ الزكاة منهم ما تأتي تختار الكرائم الموجودة التي هم يعني يحرصون عليها ويعزونها، وإنما تأخذ من الوسط. معنى ذلك إذا أخذت من الكرائم لأن لك سلطة أنت ظلمتهم، فاتق دعوة المظلوم، المظلوم سيدعو عليك ودعوته مستجابة. هذا الكلام وإن كان في الزكاة، فكل واحد ارتكب الظلم ينبغي أن يعلم على أن الله عز وجل بابه مفتوح لدعاء المظلوم. من ظلم الناس فالله عز وجل ينتقم منه، فينبغي الإنسان أن يتجنب الظلم ولا يظلم الآخرين. هذا ليس في الزكاة فقط، بل في الزكاة وفي غيرها، في أي مظلمة إنسان يعتدي على الآخرين ويظلمهم فالله عز وجل ينتقم منه، إن لم يحدث له في الدنيا ما يستحقه قبل الآخرة. نعم.
فإنه أي الحال والشأن ليس بينها وبين الله حجاب، أي لا تحجب عن الله بل ترفع إليه فيقبلها. أخرجاه أي أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين. المعنى الإجمالي للحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما وجه معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه إلى إقليم اليمن داعيا إلى الله ومعلما، ورسم له الخطة التي يسير عليها في دعوته، فبين له أنه سيواجه قوما أهل علم وجدل من اليهود والنصارى، ليكون على أهبة لمناظرتهم ورد شبههم، ثم ليبدأ في دعوته بالأهم فالأهم، فيدعو الناس إلى إصلاح العقيدة أولا لأنها الأساس، فإذا انقادوا لذلك أمرهم بإقامة الصلاة لأنها أعظم الواجبات بعد التوحيد، فإذا أقاموها أمر أغنياءهم بدفع زكاة أموالهم إلى فقرائهم مواساة لهم وشكرا لله، ثم حذره من أخذ جيد المال لأن الواجب الوسط، ثم حثه على العدل وترك الظلم لئلا يدعو عليه المظلوم ودعوته مستجابة. مناسبة الحديث للباب أن أول ما يدعى إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفيه إرسال الدعاة لذلك. ما يستفاد من الحديث: مشروعية إرسال الدعاة إلى الله، وأن شهادة أن لا إله إلا الله أول واجب، وهي أول ما يدعى إليه الناس، وأن معنى شهادة أن لا إله إلا الله توحيد الله بالعبادة، توحيد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه، أنه ما يحكم بإسلام الكافر إلا بالنطق بالشهادتين.
يعني الكافر لا بد أن ينطق بالشهادتين، يعني له القلوب ما يعلمه إلا الله، كما قلنا إذا نطق بالشهادتين فليس لنا أن نتهمه في دينه ما دام هو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فكذلك إذا دعي للإسلام لا يمكن أن نحكم له بالإسلام إلا إذا تلفظ
بالشهادتين، أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم بالصلاة. والصلاة تكلمنا عليها أكثر من مرة، فالصلاة لأهميتها فرضت فوق سبع سماوات، ولأهميتها رسول الله صلى الله عليه وسلم حث على أدائها جماعة، ولأهميتها أي لصلاة الجماعة لم يعذر الأعمى الذي قال له ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فرسول عليه الصلاة والسلام قال هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال أجب لا أجد لك عذرا. ولأهميتها هم الرسول عليه الصلاة والسلام بإحراق البيوت على المتخلفين عن صلاة الجماعة، قال لولا ما فيها من النساء والذرية. فيجب على المسلم أن يؤدي هذه الصلاة حيث ينادى بها، كما قال عبد الله بن مسعود إنها من سنن الهدي، وإن من هدي نبيكم أنه إذا دعي لهذه الصلاة في أي وقت من الأوقات، يعني في أوقاتها المحددة، أن يجيب المدعو إلى هذا المسجد ليؤدي فيه الصلاة. فصلاة الجماعة يعني واجبة على كل مسلم، وواجبة على أنه حين يسمع النداء أن يجيب هذا النداء، وأن الذي لا يجيب النداء فيكون مخالفا وعاصيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ينبغي علينا أن نفهم أن ما وجده طلاب العلم في بعض الكتب أن صلاة الجماعة سنة، ليس معنى السنة أنه يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، ليس المقصود بهذه السنة. السنة أنها من سنن الهدي كما قال عبد الله بن مسعود، يعني من سنن هدي نبيكم ولو تركتم هدي نبيكم لضللتم. إذن السنة معناها أنك تجيب وتؤدي هذه الصلاة جماعة كما أدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر على أنه لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. نعم.
قال حفظه الله تعالى: أن الإنسان قد يكون قارئا عالما وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله، أو يعرفه ولا يعمل به كحال أهل الكتاب.
يعني يقول أهل الكتاب يعرفون معنى لا إله إلا الله ولكنهم ما عملوا بذلك. ثم يقول أنا قد يكون بعض الناس يكون عنده علم لكن ما يعرف معنى لا إله إلا الله فيقع في الضلال. فينبغي للإنسان أن يتعلم معناها، ومعناها أنه يعبد الله وحده لا شريك له. نعم.
قال حفظه الله تعالى: أن مخاطبة العالم ليست كمخاطبة الجاهل، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. التنبيه على أنه ينبغي للإنسان خصوصا الداعية أن يكون على بصيرة من دينه ليتخلص من شبهات المشبهين، وذلك بطلب العلم. وأن الصلاة أعظم الواجبات بعد الشهادتين، وأن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلاة، وبيان مصرف من مصارف الزكاة وهم الفقراء وجواز الاقتصار عليه، وأنه لا يجوز أخذ الزكاة من جيد المال إلا برضا صاحبه، والتحذير من الظلم، وأن دعوة المظلوم مستجابة ولو كان عاصيا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولهما عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية وقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون أن يخوضون.
في هذا الحديث يعني كون الصحابة باتوا يبحثون وكل واحد يطمع في هذه الإمارة وهذه الرئاسة ليس من أجل أن يكون هو القائد، وإنما يريدون ما ورد من هذا الوصف: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فكل واحد يطمع أنه إذا أعطي هذه الراية فستتحقق فيه هذه الصفة بأنه يحب الله ورسوله والله عز وجل يحبه، وهذا هو المهم، لأن الإنسان ما يعلم أن الله يحبه. هذا الوصف ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام وتحقق في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذه من مناقبه رضي الله عنه وأرضاه. وكما سبق الحديث عن ذلك أن أهل السنة والجماعة يكرمون أهل البيت
ويحبونهم، وهذا واجب عليهم أن يحبوا أهل البيت وأن يكرمونهم، ورئيسهم وأولهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذه الصفة التي اتصف بها له صفات أخرى ومناقب أخرى مذكورة في كتب أهل السنة والجماعة يحثون عليها ويبينونها، ومعنى ذلك على أنهم هم الذين يحبون أهل البيت المحبة الصحيحة المتفقة مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المحبة يجب أن تكون متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في معناها، وألا يغلى في هذا الرجل ويعطى غير حقه. والأئمة جميعا يعني من أهل البيت ما طلبوا لأن يعبدوا من دون الله، ما طلبوا ذلك، بل كان بعضهم يقول للرافضة: أنتم جعلتم كلامكم هذا فينا عارا ومسبة علينا. هذا كلام بعض أهل البيت، يعني حينما يغلون فيهم ويقولون فيهم ما لا ينبغي أن يقال إلا في الله عز وجل، هذا الحقيقة عملهم كله مخالفة لما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما يحبه أهل البيت أن يقال فيهم. ومناقبهم كافية، ما هم في حاجة إلى ما يقول هؤلاء. الرسول قال عن الحسن والحسين: هؤلاء ريحانتي من الدنيا. وقال عن الحسن: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وهذا الحديث في صحيح البخاري، وقد تحقق ذلك في الصلح بينه وبين معاوية. ماذا قال الرافضة؟ قالوا له: يا مسود وجيه المؤمنين، الرسول عليه الصلاة والسلام يمدحه ويثني عليه ويقول: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وتم ذلك، وسمي العام اللي هو 40 من الهجرة سمي عام الجماعة، لأن الأمة كلها اجتمعت على إمام واحد، وذهب الخلاف الذي كان بينهم بعد قبل ذلك. فالشاهد من هذا أن مناقبهم موجودة في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي جميع كتب السنن، وأهل السنة والجماعة يؤدون ذلك، ونرجو لهم أن يؤدوا ذلك كما علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أنا الشارح حفظه الله تعالى: سهل بن سعد هو سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصاري والخزرجي الساعدي، صحابي شهير، مات سنة 88 للهجرة وقد جاوز 100، ولهما أي البخاري ومسلم في صحيحيهما يوم خيبر أي يوم حصار خيبر سنة 7 للهجرة. الراية علم الجيش الذي يرجعون إليه عند الكر والفر،
يعني الجيش رئيسهم يكون عنده الراية اللي هي معروف، هذه يسميها راية أو بيرق أو كشيء مرفوع، معنى حينما يحدث الخلاف والقتال بين المسلمين وبين الكفار ويختلطون، فما يرجع هؤلاء المسلمون إلا لتلك الراية، لما يشاهدوها عرفوا أن القائد في هذا المكان فيرجعون إليه. وإذا سقطت الراية تأتي المشكلة، يعني يختلطون الناس ولا يعرفون إلى أين يذهبون. ولهذا صارت القاعدة في هذا على أن الراية هي التي يعود إليها المسلمون حينما يحدث القتال ويشتد بين المشركين وبين الكفار، فيرجعون إلى هذه الراية حتى يجتمعون تحتها. نعم.
قال عبد الله تعالى: يفتح الله على يديه إخبار على وجه البشارة بحصول الفتح، ليلتهم منصوب على الظرفية أيهم برفع أي على البناء لإضافتها وحذف صدر صلتها. علي بن أبي طالب هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وزوج ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها، والخليفة الرابع من أسبق السابقين إلى الإسلام، وأحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم أجمعين، قتل سنة 40 للهجرة.
تعرفون من قتله؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه مشهود له بالجنة، والذين شهد لهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة معنى ذلك أنهم يموتون على إسلامهم لأنهم من أهل الجنة بشهادة الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الخوارج الذين خرجوا على عثمان بن عفان أولا، وكان بتحريض عبد الله بن سبأ الذي هو أصل التشيع والرفض، وعمل ما عمل حتى قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه والمصحف بين يديه. ولما جاءوا الصحابة يريدون أن يدافعون عنه قال لهم: من كان لي بيع في ذمته فلا يقف في هذا الباب. منعهم جميعا منهم الحسن والحسين وغيرهما من الصحابة رضوان الله عليهم، فقتل مظلوما، وهذا المظلوم الله عز وجل انتصر له. بعد فترة يعني حينما ولي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبويع بالخلافة، هؤلاء الذين عملوا تلك الأعمال اندسوا في جيشه وكانوا معه. حينما صار الخلاف بينه وبين أهل الشام الذين يطالبون بقتلة عثمان رضي الله عنه، ولم يكن معاوية في يوم من الأيام يطالب بالخلافة مطلقا، وما قيل على أنه يطالب بالخلافة فهذه كلها من صنايع الرافضة الذين يقولون مثل ذلك القول. والراوي لهذه الرواية التي فيها الحكمان عمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري، وجعلوا عمرو بن العاص من الخداعين المكارين، وجعلوا أبو موسى الأشعري من المغفلين، لأنهم يقولون احتال عليه وقال له تبدأ أنت أولا لخلع علي ومعاوية وأنا أتبعك. فيقولون في هذه التمثيلية، هي تمثيلية الحقيقة، ومن رجع للبداية والنهاية يجد أن الراوي لهذا الحديث أبو مخنف الرافضي المحترق. فيقولون في هذا الكلام أنه بدأ أبو موسى الأشعري فخلع عمامته وقال خلعت علي ومعاوية كما خلعت علي كما خلعت عمامتي هذه، وأن عمرو بن العاص أخذ العمامة ورجعها على رأسي وقال ثبتت معاوية كما ثبتت هذه العمامة على رأسي. معاوية لم يكن يوما من الأيام يطالب بالخلافة ويعلم أن علي أفضل منه وأولى منه، وإنما هذه كلها تمثيل من هؤلاء. حينما قال هؤلاء لعلي بن أبي طالب وقد عزم على مواصلة الحرب، قالوا له إن لم تعيد الأشتر، الأشتر هو قائد الجيش، وإلا صنعنا بك ما صنعنا بعثمان. يعني هؤلاء الذين في جيش علي لكثرتهم علي لا يستطيع أن يتمكن من أخذهم وتسليمهم لإقامة الحد عليهم لكثرتهم، ما يستطيع ذلك ولم يستتب الأمر. قالوا له هذا القول، وقل للطلاب ارجعوا للملل والنحل للشهرستاني في صفحة الجزء الأول صفحة 114 أنهم قالوا له هذا القول، إن لم تعيد الأشتر صنعنا بك ما صنعنا بعثمان. هذا يبين لنا أنهم هؤلاء هم الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه. ثم بعد ذلك أرغموه على التحكيم وقبل التحكيم. لما قبل التحكيم انقلبوا عليه مرة أخرى وقالوا لا حكم إلا لله، حكم الرجال في كتاب الله. لما انحازوا ومنهم 8000 وراح لهم العباس وقال ماذا تنقمون على أمير المؤمنين؟ قالوا ليس بأمير المؤمنين لأنه قد تنازل. قال لهم طيب ماذا تنقمون عليه؟ قالوا حكم الرجال في كتاب الله. قال أرأيتم لو أتيتكم بدليل من كتاب الله تقبلون ذلك؟ قالوا نعم. إذن بكرة نكمل، وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا، وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، وقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق في الدرس الماضي بعض الأبواب التي تقدمت وتحتاج إلى قراءة بعد أن نعلق على هذه الآيات التي وردت في هذا الباب. يقول المؤلف: تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. لا فرق بين التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. ليس المقصود بالعطف هنا المغايرة بين التوحيد وبين شهادة أن لا إله إلا الله، فشهادة أن لا إله إلا الله هي التوحيد التي دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي ورد ذكرها في كتاب الله من أوله لآخره، هو توحيد الله عز وجل بالعبادة. ثم أورد هذه الآية، يقول: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. يقول هؤلاء الشركاء الذين تدعونهم من دون الله عز وجل هم أنفسهم يتوجهون إلى الله عز وجل ويرجونه ويخافونه، فإذا كان هم يرجون الله عز وجل ويخافونه فكيف ينفعونكم وهم لم ينفعوا أنفسهم؟ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أيهم أقرب؟ ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. يعني هؤلاء الذين تدعونهم من الملائكة والأنبياء والصالحين هم أنفسهم يتوجهون إلى الله عز وجل ويخافون عذابه ويرجون رحمته، فإذا كانوا كذلك فلا ينبغي أن ندعوهم من دون الله تبارك وتعالى، أو نستغيث بهم أو نتوسل بهم إلى الله عز وجل، وإنما علينا أن نوحد الله تبارك وتعالى في جميع أعمالنا، لأن العبادة كلها لله عز وجل. إبراهيم عليه السلام وهو إمام الحنفاء، إبراهيم إمام الحنفاء جميعا، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بملته الحنيفية السمحة. إبراهيم ماذا قال لقومه؟ وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، وهذا مذكور في آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل، الصراع الذي صار بينه وبين أبيه وبين قومه الذين يعملون الأصنام بأنفسهم أي بأيديهم ثم يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى. إبراهيم هو الموحد المخلص لله تبارك وتعالى، فقال كما سمعنا في هذه الآية: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. هو يتبرأ من هذه الآلهة التي يعبدونها من دون الله، لأن إبراهيم لما قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. يعني هم قلدوا آباءهم في عبادة هذه الأصنام، ينحتونها بأيديهم ثم يسجدون لها من دون الله تبارك وتعالى. وسبقت الإشارة على أن إبراهيم عليه السلام حينما سألهم هذه الأسئلة كما في سورة الأنبياء قالت: الله لأكيدن لهم، يعني عندما يولون مدبرين ليكيد لهذه الأصنام، فحطمها بيده. فلما رجعوا وقالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين؟ قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. فلما جاء به سألوه: أنت فعلت هذا بآلهتنا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. يعني هو يبين لهم أنه ليس عندكم عقول تميزون بها بين الحق والباطل، هذا الكبير من هذه الأصنام اسألوه، هذه كلها الصغار محطمة عنده، فاسألوه إن كانوا ينطقون. الله عز وجل أخبر، قال: فرجعوا إلى أنفسهم واعترفوا أنهم كانوا ظالمين، يعني ظالمين لأنفسهم بهذا العمل، ثم نكسوا على رؤوسهم وقالوا: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. يعني أنت تعرف أنهم ما يتكلمون. عند ذلك قال لهم: أف لكم، أتعبدون ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفلا تعقلون؟ فالشاهد أن إبراهيم عليه السلام قال هذا القول، وهذا معناه أن إبراهيم قدوة وينبغي للمسلمين أن يقتدوا به فيتبرؤوا من الشرك وأهله. قال وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. يعني آلهتكم كلها أنا بريء منها. وهذا يقوله مع أبيه، وأبوه لما دعاه إبراهيم عليه السلام
قال يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم أتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ماذا قال له أبوه؟ قال يا إبراهيم أراغب أنت على آلهتي لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. قال إبراهيم عليه السلام سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. هذا الاستغفار له قبل أن يبين له على أنه سيبقى على شركه وعلى كفره، وبعد ذلك تبرأ منه عليه السلام بعدما تبين له على أنه مصمم على عبادة تلك الأوثان. وإبراهيم كما عرفنا في الآيات الكثيرة أنهم عزموا على إحراقه، ولكن الله عز وجل يعني رد كيدهم في نحورهم وأنجاه من العمل الذي أرادوا أن يعملوه له. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. هذا يبين لنا على أن العكوف على الأصنام أو دعاء أصحاب القبور أو الأصنام أو النذر لهم هذا كله عبادة، هذا كله عبادة. فلا يجوز الإنسان أن يدعو غير الله، ولا يذبح لغير الله، ولا ينذر لغير الله. وكما قال الشارح أن الأبواب التي ستأتي بعد هذا الباب هي شرح لما تضمنه هذا العنوان في هذا الباب. الآية الأخرى الله عز وجل يقول عن اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. الأحبار هم علماء اليهود، والرهبان هم العباد. الله عز وجل أخبر أنهم اتخذوهم أربابا من دون الله. حينما قال ذاك الصحابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنا نعبدهم، ما جعلناهم أرباب لنا، فالرسول قال له ألم يحل لكم الحرام فتتبعونهم ويحرمون عليكم الحلال فتتبعونهم أي تطيعونهم في ذلك؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. يعني أي واحد يحرم ما أحله الله عز وجل أو يبيح ما حرمه الله عز وجل ثم أنت تطيعه وتتبعه في ذلك فهذه عبادة له. والله يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله إلها واحدا، لأن المسيح عليه السلام ليس إله وليس ابن الله وليس ثالث ثلاثة بنفس القرآن، ولكن النصارى ظلوا في ذلك. اليهود ادعوا أنهم قتلوه وصلبوه، وادعوا على أنه ابن زينة ورموا أمه الطاهرة النقية، والنصارى جعلوه إله. يعني الطائفتان معا، هؤلاء غلاة وهؤلاء جفاة. والله عز وجل أمر المؤمنين أن يكونوا وسط بين هؤلاء وهؤلاء. الآية الأخرى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. هنا الله عز وجل يخبر عن بعض الناس أنهم يتخذون من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الأنداد سواء كانت الأوثان، الأصنام، أي معبود يتخذه الإنسان ويحبه كحب الله. الحب لابد أن يكون لله خالص، وطبيعة البشر قد يكون عندهم نوع من الحب لبعض الأشياء، لكن العلماء بيّنوا أن المقصود بالحب هنا حب العبادة، حب التأليه، يعني حب الرجاء لهذا المحبوب، الخوف منه ورجاءه. أما كون الإنسان يحب ابنه ويحب زوجته ويحب ماله ويحب دياره فهذا حب طبيعي، يعني هذا الحب طبيعي لا يضر، إلا إذا قدم الإنسان محبة زوجته وأبنائه وماله على طاعة الله عز وجل فهنا تأتي المشكلة. أما حب طبيعي فهذا لا إشكال فيه. والذين آمنوا أشد حبا لله، بمعنى أن المؤمنون حبهم خالص لله عز وجل ليس فيه شراكة. يعني هؤلاء العباد الذين يعبدون غير الله عبادتهم وإن عبدوا الله لكن يخلطون بين هذا وهذا، والله عز وجل لا يقبل إلا الدين الخالص. فالمحبة لابد أن تكون خالصة لله عز وجل، والمقصود بها المحبة محبة العبادة. أما المحبة الطبيعية فهذه كما قلنا لا إشكال فيها، إلا إذا قدمها الإنسان قدم محبة هذه على محبة الله عز وجل، فهنا يكون الخطر عليه، لأنه لا يجوز مثل ذلك. مثلا جاء وقت الصلاة وعندك إما زوجة، عندك أولاد، عندك بعض المال، وتخشى على هذه الأمور أن تتغير وتريد أن ترضيهم، فتترك ما أوجبه الله عز وجل عليك وتقدم هؤلاء الذين لا ينفعونك إلا في الدنيا النفع العادي، وأما في الآخرة فلا ينفعك إلا عملك. إذا قدم الإنسان هذه الأمور على طاعة الله عز وجل فهذا يكون فيه الضرر عليه. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. ثم قال المؤلف وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب التي سيأتينا فيما بعد، لكن نقف عند هذا الحديث. الرسول يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. يعني الإيمان يعني حينما يذكر الطاغوت فلا بد أن تؤمن بالله وتكفر بالطاغوت، وهذا الكفر لا بد أن يكون عندك إيمان، وهذا الإيمان الموجود عندك هو الذي تعمل به. فمن شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة هذا يحرم دمه وماله وعرضه. ولهذا المنافقون حينما نطقوا بهذه الكلمة صارت لهم عاصم لأموالهم وأنفسهم، ولكنهم نطقوا بها بألسنتهم ولم يعتقدوها بقلوبهم. ولهذا بين الله عز وجل في كتابه أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأن ضررهم على المسلمين أشد من ضرر الكفار، لأن الكافر معروف أنه عدوك، يهودي نصراني مجوسي على أي ملة كانت معروف، لكن هذا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وتظن أنه معك وأنه على عقيدتك، فهؤلاء ضررهم أشد. الله عز وجل أعطاهم هذا الجزاء في الآخرة، لأن الذي في القلوب لا يعلمه إلا الله، فجعلهم في الدرك الأسفل من النار. الكفار في النار لكن المنافقون في الدرك الأسفل من النار. المنافق هو الذي يظهر لك الإسلام ويبطن الكفر، ولهذا قال الله عز وجل في سورة سماها سورة المنافقون: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. هذه الشهادة صحيحة، هو رسول الله. الله عز وجل أخبر قال: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ما هم كاذبون في هذا النطق الذي نطقوا به، هذا النطق صحيح وأنت رسول الله، لكن هم لا يعتقدون ذلك، أي لا يعتقدون من قلوبهم أنك رسول الله، ولهذا أعطاهم الله هذا الجزاء. هذا الحديث فيه فائدة، وهو أن الإنسان إذا نطق بالشهادة فعلى المسلمين أن يعاملوه على ضوء هذه الشهادة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عامل المنافقين بذلك. أما الذي في القلوب لا يعلمه إلا الله. وكان كبار الصحابة يخافون على أنفسهم النفاق، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر حذيفة بأسماء المنافقين واحدا واحدا، ولهذا كان عمر بن الخطاب يسأله يقول: هل ذكرني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني المشهود له بالجنة، الخليفة الثاني، الخليفة الراشد، يخشى على نفسه النفاق. إذن إذا نطق الإنسان بالشهادة نعامله في الظاهر هذه المعاملة، وأما الذي في قلبه فيعامله على ذلك ربه عز وجل. قد يقال الرسول يعرف المنافقين واحدا واحدا، فلماذا ما قتلهم؟ والجواب بين العلماء المصلحة والمفسدة التي تترتب على ذلك. أولا، ذاك الرجل الذي جاء للرسول عليه الصلاة والسلام وقال له اعدل فإنك لم تعدل، يعني الرسول لما كان يقسم غنيمة جاء هذا الرجل وقال له هذا القول، وهو ذو الخويصر المعروف التميمي، بس لا يزعلون بنو تميم إذا كان عندنا أحد منهم. هذا الرجل لأنهم في يعني بنو تميم لهم فضل كبير، وسيأتي هذا الفضل لهم، وهم أشد الناس على الدجال، أشد الناس على الدجال. هذا ذو الخويصر قال هذا القول، هذه الكلمة هي كلمة كفر، وقوله بهذا أنه ارتد عن الإسلام. ولهذا استأذن عليه بعض الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتلوه، فقال لا، لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. في ذاك الوقت فريق المسلمين وفريق الكفار، الكفار يعادون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قتل هذا الرجل الذي سار بين المسلمين وصار من جملتهم وصار بينهم، إذا قتله الرسول سيكون في هذا صد للناس عن الدخول في الإسلام، فسيقول أولئك انظروا من دخل في دين محمد يقتله متى شاء، انظروا من دخل في دين محمد يقتله متى شاء. ولذلك قال رسول هذا القول، لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هو صاحب في الظاهر، ولكن عمله الذي عمله وقوله الذي قاله أخرجه من الصحبة. فالشاهد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقتل المنافقين، لأن هناك مفسدة ستترتب في المستقبل، والرسول عليه الصلاة والسلام يعرف ذلك. سيأتي حكام ظلمة، إذا كان هناك ناس ينهونهم عن منكراتهم وعن أعمالهم المخالفة وأرادوا أن يقتلونهم قتلوهم، إذا اعترض عليهم معترض قالوا هؤلاء منافقون والرسول قد قتل المنافقين. يعني نحن حكام الآن نقتل المنافقين لأن الرسول قد قتل المنافقين. فالرسول عليه الصلاة والسلام سد هذا الباب، سد هذا الباب لأنه قد يكون ذريعة إلى قتل من لا يستحق القتل. أما من نطق بالشهادة كما قلنا فدمه معصوم وماله معصوم، ولا يجوز أحد أن يعتدي عليه. وقد ذكرت الإخوان أن بعض الكتاب الذين عندهم عواطف لما يشاهدون هذه الأخطاء الموجودة في العالم اندفعوا اندفاعا يعني تجاوز الحد. فمنهم من قال في كتابه المشهور المطبوع المتداول بين الناس، قال إن البشرية كلها قد ارتدت عن لا إله إلا الله بما في ذلك المؤذنون. هذا كلامه بالنص، وقلت الإخوان يرجعون للتفسير لتفسيره في الآية 9 من سورة الأنعام، قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم، شرح هذه الآية وأصدر هذا الحكم العام على المسلمين جميعا. وهذا الحكم لا يجوز، المسلمون مسلمون، فيهم الأخطاء فيهم المنافق، لكن الظاهر لا يجوز أن نحكم عليهم بهذا الحكم العام وهذا الحكم الجائر. وهذا دفع كثير من الشباب الموجودين الآن الذين عندهم الحماس أنهم يقولوا هؤلاء كلهم عصاة يرتكبون المعاصي، هذا الكفار خلاص ويكفرون المسلمين، وهذا لا ينبغي. هذا الذي يحدث من كثير من الشباب هو دفعته بعض الكتب الموجودة بين أيديهم يقرؤونها ويجدون مثل هذا الكلام، لأن ذاك الرجل الذي قال هذا الكلام رحمه الله، ونحن نقول الإخوان الذين يعرفونه رحمه الله حتى يعرفون ما نكفره، لكنه أخطأ هذا القول الذي قاله لأنه واجه تعذيبا من الجماعة الذين تسلطوا عليه وعلى أمثاله، فأخرج أو خرج من السجن بهذا الحكم على الناس جميعا. المؤذن ما هو ذنبه؟ المؤذن لأنه قال بهذا التعبير كلهم يستحقون التخليد في نار جهنم، يعني أكثر من الكفار بما في ذلك المؤذنون. المؤذنون كل يوم يجددون إسلامهم 5 مرات، لأن الإسلام ما هو؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالرسول حينما بعث من يبعثه يطلب منه أن يدعو الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذا قالوا ذلك عصموا دماءهم وأموالهم، ثم بعد ذلك يذكر لهم بقية أركان الإسلام المطلوبة من المسلم. وحينما يأتيه الإنسان الكافر ويعرض عليه يريد يدخل في الإسلام، يقول اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، من شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، عند ذلك أصبح معصوما. مثل هذا القول الذي يقال، لأن صاحبنا هذا الذي قال ذلك القول ليست عنده السنة التي تعصم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ضمن لأمته يعني العصمة والضلال إذا تمسكوا بالكتاب والسنة. قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. السنة فيها الأحاديث الصحيحة في صحيح البخاري ومسلم، لا يجد الخروج على الإمام ما لم تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. مهما ارتكب من المعاصي ولم يصدر منه الكفر الصريح البواح الذي لا شبهة فيه، فلا يجوز الخروج على الإمام ما دام هذه حاله وإن ارتكب المعاصي. وذكرنا لكم المقارنة بين هذا الرجل وبين الإمام أحمد رحمه الله. الإمام أحمد عذبه المأمون ثم بعده المعتصم ونكلوا به وقتلوا من قتلوا من العلماء، ولكن عصموا بالسنة، لأنهم عندهم السنة مع القرآن هي التي تعصم الإنسان. فينبغي للمسلم أن يعلم أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهذا عاصم له، إلا أن يأتي بشيء يخرجه من هذه الشهادة، لأن من ثبت إسلامه بيقين لا يجوز أن يخرج منه إلا بيقين، وذلك بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. فإذا كان عنده شبهة من الشبهة فعليك أن تبين له الحجة أولا من الكتاب والسنة، ثم تزيل عنه الشبهة التي عالقة برأسه. هذا الحديث كما نسمع، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، حسابه ما هو عليك. ولهذا حينما انطلق أسامة وأحد الأنصار يطاردون مشركا ولاد بشجرة في غزوة الحرقات، ثم لما رفعوا عليه السيف قال لا إله إلا الله، فالأنصار كف السيف خلاص، وأسامة ضربه بالسيف. الرسول ما قبل منه ذلك، قال ماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا أتي يوم القيامة؟ قال إنما قال تعوذا من السيف، يعني لما رأى السيف خاف، قال لا إله إلا الله. فقال هل لا شققت عن قلبه حتى تعلم أنه قال خوفا من السيف؟ إذن القلوب إلى الله وليست للناس، وإنما علينا أن نعامل الناس بالظاهر، وهذا ما جاء به هذا الدين السمح الذي لا يأخذ الناس إلا بما عملوا، فمن عمل شيئا أخذ بعمله. نعود لقراءة الشرح على الأحاديث السابقة والأبواب السابقة لأن فيها فائدة للطلاب. تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قال الشارح حفظه الله تعالى: مناسبة الباب لكتاب التوحيد، أن المصنف رحمه الله لما ذكر في الأبواب السابقة التوحيد وفضله وما يوجب الخوف من ضده، ذكر في هذا الباب أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه، بل يجب عليه أن يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة كما هو سبيل المرسلين وأتباعهم.
يعني فهمنا من هذه الآية ومن هذا العنوان الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. الرسول إذا بعث بعثا يعني يطلب من قائد الجيش الذي يذهب أنهم إذا سمعوا الأذان من قرية من القرى، إذا حاصر قرية من القرى وسمع الأذان فيها كفوا عنهم. لما بعث معاذ إلى اليمن، وربما سيأتي في هذا الباب، أنه قال أول ما تدعوهم شهادة أن لا إله إلا الله. إذن التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا الذي جاء في الباب الجديد الذي سبق ذكره الآن، أنه الدعاء إلى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، لا فرق بين التوحيد وبين شهادة أن لا إله إلا الله. التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه الآية الله عز وجل يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني هذه سبيلي وهذه طريقتي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم، ما هو على جهل. ما ينبغي للإنسان الذي ليس عنده علم يدعو الناس لأنه قد يضلهم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، ثم قال من الذي يدعو على بصيرة أيضا؟ قال أنا ومن اتبعني. المؤلف هنا يقول لنا في الشرح أن من عرف التوحيد ينبغي له أن يدعو غيره إلى هذا الخير، لأن الآية صريحة: أنا ومن اتبعني، أي الرسول هذه دعوته، ومن اتبعه عليه أن يدعو كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول قال لعلي بن أبي طالب: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نعم.
قال حفظه الله تعالى: الدعاء أي دعوة الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله، أي إلى توحيد الله والإيمان به وبما جاءت به رسله مما هو مدلول هذه الشهادة.
قد يقول بعض الناس: الناس يشهدون أن لا إله إلا الله، ليش تدعو؟ انتهى التوحيد، خلاص ما يحتاج دعوة. والآن الدعوة لابد منها، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فكثير من الناس يشهد أن لا إله إلا الله، تأتي وهو يذبح للقبر الفلاني تقول له قل لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله، لأنهم ما عرفوا على أن هذا العمل ينقض لا إله إلا الله. إذن فلا بد من البيان للناس، وهكذا الدعوة تستمر إلى قيام الساعة. فينبغي للمسلم ألا يقول مثل ما يقول الآخرون الذين يلبسون عليهم، يقول الناس مسلمون خلاص ما يحتاج تدعوهم لأيش. صحيح الناس مسلمين، احنا ما كفرناهم الآن، بل نقول هم مسلمون، لكن نبين لهم الأمور التي قد تدخل عليهم فقد تخرجهم من دينهم. يعني قد يرتكب الإنسان عملا يكون شركا أكبر، والله عز وجل يقول في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. قال حفظه الله تعالى: قل الخطاب للرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هذه أي الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها، سبيلي طريقتي ودعوتي أدعو إلى الله، إلى توحيد الله، لا إلى حظ من حظوظ الدنيا، ولا إلى رئاسة، ولا إلى حزبية، على بصيرة، على علم
يعني
بذلك.
الدعوات الموجودة الآن إلى الحزبيات وإلى القوميات، يعني المسلم ينبغي أن يعرف الطريق الصحيح الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدعوته الفترة التي قضاها في هذه الدعوة كلها 23 سنة من بعثته إلى وفاته، 13 سنة في تحقيق لا إله إلا الله في مكة، وعشر سنوات نزلت فيها كل الشرائع. حينما صلحت القلوب قامت الدولة، أهل الأحزاب وأهل الدعوات والجماعات هم يريدون أن يقيموا دولة إسلامية. الذي يريد يقيم الدولة الإسلامية يدعو إلى عبادة الله وحده. الله عز وجل أخبر في كتابه بقوله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. اقرأوا هذه الآية تجدوها في سورة النساء، في سورة النور. فهذا وعد من الله عز وجل، والله لا يخلف الميعاد، الذي يعد به يفي، عليك أنت أن تأتي بما عندك، بما طلب منك، والله عز وجل يفي بوعده. هذه الآية كما سمعنا: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. إذن لا بد من الإيمان أولا، ثم العمل أي الأعمال الصالحة ثانيا، بعد ذلك ربنا يستر الأمور. دعوات كثيرة قامت في هذه الدنيا ولا زالت في حلقة المفرغة، وستستمر في تلك الحلقة ما لم ترجع إلى منهج الرسول عليه الصلاة والسلام. نتكلم عن هذا محمد بن عبد الوهاب صاحب هذا الكتاب، جاء والدنيا فوضى في هذه الجزيرة في القرن 12. ماذا صنع؟ ألف الأصول الثلاثة وكشف الشبهات، ثم بعد ذلك تطورت كتبه إلى كتاب التوحيد، الناس كانوا على ما هم عليه في شركهم وعبادتهم لغير الله، وينذرون لغير الله، ويذبحون لغير الله، والقباب موجودة، والمرأة تأتي إلى مكان معين في الرياض الآن اللي هو العاصمة، وتأتي إلى صنم يسمونه فحل الفحول، وتأتي تمسك فيه تقول لي فحل الفحول أريد زوج قبل الحول. هكذا كان الناس يعملون. قبر زيد بن الخطاب عليه قبة وكانوا يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى. هذا الرجل وفق الله محمد بن سعود الأول فاتفقه إياه على دعوة الناس إلى التوحيد. بدأوا ما عندهم لا حكومة ولا شيء، بدأوا في دعوتهم، والله عز وجل بارك لهم في هذه الدعوة، لأنهم بدأوا بالأصل الصحيح الذي بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول بعد الفترة القصيرة تكونت الدولة التي يبحث عنها الناس وانتشرت في العالم كله. هذا الرجل بعد تلك الفترة القصيرة التي دعا قامت الدولة وما زالت قائمة حتى وقتنا الحاضر على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الذين دعوا الدعوات الأخرى وصنفوا المصنفات وخطبوا الخطب وعملوا كل شيء إلى الآن يلفون ويدورون، ما هم واصلين على النتيجة لأنهم تركوا الطريق الذي يسلك. فالإنسان ينبغي أن يرجع إلى سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى دعوته وإلى ما جاء في كتاب الله عز وجل مبينا للحاجة التي هم يريدونها، ويسلك هذا المسلك. إذا سلك الطريق وصل، أما إذا جاء من هنا ومن هنا هذا ما ينفع. ولهذا أكثر الكتب التي ألفوها لو تقرأ كلها ما تجد فيها عبادة الله، التوحيد الصحيح، كيفية الصلاة، يعني أكثر الكتب الموجودة كلها التي تنشر وتقال ما تجد فيها الأمور العقدية الصحيحة والمنهج الصحيح السليم مثل ما كان في كتب هذا الرجل الذي وفق الله عز وجل، أي وفقه الله للدعوة الصحيحة السليمة. نعم يا
قال حفظه الله تعالى: على بصيرة، على علم بذلك وبرهان عقلي وشرعي. والبصيرة المعرفة التي يميز بها بين الحق والباطل، ومن اتبعني أي آمن بي وصدقني. يحتمل أنه عطف على الضمير المرفوع في أدعو، فيكون المعنى أنا أدعو إلى الله على بصيرة، ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله على بصيرة. ويحتمل أن يكون عطفا على الضمير المنفصل أنا، فيكون المعنى أنا وأتباعي على بصيرة. والتحقيق أن العطف يتضمن المعنيين، فأتباعه هم أهل البصيرة الداعون إلى الله.
أتباعه هم أهل البصيرة، الذين يتبعونه هم أهل البصيرة الداعون إلى الله عز وجل، الدعوة الصحيحة. نعم.
أنا عبده الله تعالى وسبحان الله، وأنزه الله وأقدسه عن أن يكون له شريك في ملكه أو معبود بحق سواه. المعنى الإجمالي للآية: يأمر الله رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يخبر الناس عن طريقته وسنته، أنها الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله على علم ويقين وبرهان، وكل من اتبعه يدعو إلى ما يدعو إليه على علم ويقين وبرهان، وأنه هو أتباعه ينزهون الله عن الشريك له في ملكه وعن الشريك له في عبادته، ويتبرأ ممن أشرك به وإن كان أقرب قريب. مناسبة الآية للباب أن الله عز وجل ذكر فيها طريقة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأتباعه، هي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله على علم بما يدعون إليه، ففيها وجوب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله الذي هو موضوع الباب. ما يستفاد من الآية: أن الدعوة إلى الله، أن الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله هي طريقة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأتباعه، وأنه يجب على الداعية أن يكون عالما بما يدعو إليه، عالما بما ينهى عنه.
يعني ينبغي للداعية أن يدعو إلى شيء يعرفه، لا بد أن يرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويدعو إلى شيء وعنده علم فيه، لأنه لو دعا على غير علم يضل الناس. كذلك الشيء الذي ينهى عنه لا بد أن يكون عنده علم بما ينهى عنه، وإلا سيكون في خطأ ويضل الناس. فإذا كان الإنسان يريد الدعوة ويتصدى للدعوة، فعليه أن يرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسيرة السلف الصالح، السلف الصالح في دعوته. نعم.
أنا عبده الله تعالى: التنبيه على الإخلاص في الدعوة بأن لا يكون للداعية مقصد سوى وجه الله، لا يقصد بذلك تحصيل مال أو رئاسة أو مدح من الناس أو دعوة إلى حزب أو مذهب. وأن البصيرة فريضة لأن اتباعه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم واجب، ولا يتحقق اتباعه إلا بالبصيرة وهي العلم واليقين.
يعني يقول البصيرة فريضة لأنك تتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، ويجب عليك أن تتعلم كما أمرك بذلك، لأنه هو يدعو على بصيرة، فأنت تدعو كما دعا، أي يكون عندك البصيرة وهي العلم بما تأمر به والعلم بما تنهى عنه. نعم.
قال حفظه الله تعالى: حسن التوحيد لأنه تنزيه لله تعالى، وقبح الشرك لأنه مسبة لله تعالى. وجوب ابتعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم في شيء، فلا يكفي أنه لا يشرك.
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه.
هذا الحديث كما عرفنا أنه الآن في الصحيحين، وهو منهج للدعاة الذين يريدون أن يدعوا إلى الله عز وجل، وهو أنه يبدأ بالأهم. فالرسول حينما بعثه إلى اليمن، بعث معاذ، أخبره بأنك ستأتي قوم أهل كتاب، وأهل الكتاب عندهم علم، وهم اليهود والنصارى، وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. أمروا في دعوته أن يبدأ بالشهادة لله بالوحدانية. هم وإن كانوا يعرفون الله ويؤمنون به مثل اليهود والنصارى عندهم التثليث، لكن حينما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبقى دين على وجه الأرض مقبول عند أحد. يعني قبل بعثة الرسول كل واحد يتبع النبي الذي بعث إليه، فالنصارى يتبعون عيسى، والذين أخطأوا لأن عيسى جاء بالتوحيد ولم يأتي بالتثليث، واليهود موسى عليه السلام جاء بتوحيد الله تبارك وتعالى. فقبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه كما جاء في الحديث أنه كان كل أمة يبعث لها واحد منهم، ولما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام صارت بعثته عامة. ولهذا من خصائصه ومن صفاته أن كل نبي كان يبعث إلى قومه خاصة، قال: وبعثت إلى الناس عامة. الله يقول: ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وأما الذين قبله فكان حتى يكون نبيان في وقت واحد، مثل إبراهيم ولوط في وقت واحد. فالشاهد من هذا أنه بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هناك دين على وجه الأرض صحيح غير الإسلام، وينبغي للمسلم أن يعتقد ذلك. والله يقول في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذا سمعنا الأديان، وما الأديان؟ أديان كانت صحيحة، والصحيح منها بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام منسوخ، والباطل باطل. إذا ليس هناك دين على وجه الأرض إلا دين محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعنا الآية في كتاب الله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. نعم.
قال حفظه الله تعالى: بعث معاذا وجهه وأرسله إلى اليمن، إلى الإقليم المعروف جنوب الجزيرة العربية، داعيا إلى الله وواليا وقاضيا، وذلك في 10 من الهجرة. أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، لأنهم كانوا في اليمن أكثر من مشركي العرب وأغلب. شهادة يجوز فيها الرفع على أنه اسم يكن مؤخرا، وأول خبرها مقدم، ويجوز العكس. وفي رواية، أي في رواية أخرى في صحيح البخاري: أطاعوك لذلك، أي شهدوا وانقادوا لدعوتك وكفروا بما يعبد من دون الله، افترض عليهم، أوجب عليهم، أطاعوك لذلك، آمنوا بفرضيتها وأقاموها، افترض.
تفضلت. يعني الدعوة أولا إلى شهادة أن لا إله إلا الله، عندنا كثير من الطلاب من أوروبا ومن دول يعني فيها كفرة، إذا أراد أن يدعوهم إلى الإسلام يدعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله، إذا قبلوا هذا بعد ذلك يعلمهم بالصلاة إلى آخر ما جاء في هذا الحديث. أما لو سألوه عن الإسلام وقالهم الإسلام كما ذكرت لكم سابقا في مناسبات تقدمت أن الإسلام الذي يشرب خمر يجلد، والذي يعني يزني يعني يجلد كذلك، والذي يسرق تقطع يده، لو قال الإنسان لهؤلاء المساكين هذا هو الإسلام لن يقبلوا منه، ولكن يقول لهم الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، كلمة خفيفة على اللسان وثقيلة في الميزان، إذا شهد لله بالوحدانية ولرسوله برسالة هو بعد ذلك إذا دخل في الإسلام سيعمل أكثر مما يعملون في الصوم وفي غيره، وهذا هو المعروف في التاريخ وفي السير النبوية. افترض عليهم أو جب عليهم أطاعوك آمنوا بفرضيتها. الزكاة ينبغي أن نعلم على أنها ركن من أركان الإسلام الخمسة، حينما جاء في الحديث يعني صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، ليس معناها الصدقة العادية يتبرع الإنسان بهذه الصدقة، هو غني وعنده مال يتصدق بما يشاء، لا، هذا ركن من أركان الإسلام، من كان عنده مال سواء من الذهب أو من الفضة أو من المواشي أو في الأراضي التي فيها الزراعة، إذا بلغ عنده نصاب لهذا المال وجب عليه أن يزكيه، وهذا ركن لا يتم إيمانه إلا به، من جحد الزكاة كفر، من منعها قتل، قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه حينما منعوا الزكاة. فينبغي للمسلم أن يعلم أن عبارة صدقة معناها هي تسمى صدقة ولكنها زكاة فرض على المسلم لأخيه المسلم، وليس لك منا على أنك تعطيه عطية من عندك، هذا حقه الذي فرضه الله عز وجل عليك، تعطيه الحق الذي له. والمانع للزكاة أول هذه الآية، خذ من أموالهم صدقة تطهر بها وتزكيهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، وصل عليهم معنى أدعو لهم. فيقولون الذين تأولوا هذا التأويل الفاسد قالوا أن الرسول كان نعطيه هذه الزكاة وهو يدعو لنا، الآن خلاص ما يمكن نعطيه أبو بكر ويدعو لنا، لأن الدعاء من الرسول عليه الصلاة والسلام هو المقبول والله نص على ذلك. فتبين لهم بعد ذلك على أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر على أن أركان الإسلام خمسة ومن هذه الأركان الخمسة الزكاة. أنا قلت هذا الذي فرضه الله عز وجل على الأغنياء للفقراء، لو أن الأغنياء يخرجون زكاة أموالهم كاملة وأن الفقراء لا يأخذ إلا الذي يستحق من هذه الزكاة لما وجد في المجتمع محتاج، ما يحتاج أن الفقير يكون غني تكون عنده قصور يبني وعنده حاجات، لكن عنده كفايته، يعني كفايته لو أن أصحاب الأموال الملايين الموجودة عندهم لو يزكونها كاملة. نحن في المدينة الآن، هذه المدينة فيها فقراء وفيها أغنياء، لكن الفقراء هم كلهم معدمون، يعني القليل منهم اللي هو محتاج وبعضهم عنده كفاية، والشخص القوي الذي يستطيع يشتغل هذا ما يعطى من الزكاة. فلو أنهم أخرجوا الزكاة كاملة ولم يأخذها إلا المستحق ما وجد أي فقير يمد يده يشحت الناس يطلب منهم صدقة، كما نشاهد الناس بعض الناس الآن، مع أن بعض الناس أصحاب الشحت هؤلاء بعضهم قد يكونوا محترفين، يعني بعض الناس من هذا النوع الذي تجده دائما في المساجد وفي غيرها بعضهم هذه حرفة عنده، يعني استمر عليها وصار يعمل كذلك. أنا أعرف في مكة بعض الجماعة عندهم عماير موجودة وما كنت أعرفهم، أشوفهم باب الحرم أيام ما كنا ندرس في مكة، فإذا جاري يقول لي شوف هذا المحل الفلاني عنده عمارة والثانية في عمارة، يعني صارت حرفة. فينبغي للمسلم أن يتعفف، لأن الذي يشحت الناس هو غير محتاج، أخبر رسول عليه الصلاة والسلام أنه يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم، فينبغي الإنسان أن يتجنب هذه الأشياء وأن يستغني بالله عز وجل. نعم.
قال حفظه الله تعالى: افترض عليهم صدقة أوجب عليهم الزكاة. إياك كلمة تحذير، وكرائم منصوب على التحذير جمع كريمة، وهي خيار المال ونفائسه. اتق دعوة المظلوم، احذرها واجعل بينك وبينها وقاية بفعل العدل وترك الظلم.
هو الآن المناسبة في قضية أخذ هذه الكرائم، يعني أهل الأموال ولا سيما أهل الإبل يعني عندهم أشياء والبقر عندهم حاجات مميزة عندهم، فيقول أنت لما تأخذ الزكاة منهم ما تأتي تختار الكرائم الموجودة التي هم يعني يحرصون عليها ويعزونها، وإنما تأخذ من الوسط. معنى ذلك إذا أخذت من الكرائم لأن لك سلطة أنت ظلمتهم، فاتقي دعوة المظلوم، المظلوم سيدعو عليك ودعوته مستجابة. هذا الكلام وإن كان في الزكاة، فكل واحد ارتكب الظلم ينبغي أن يعلم على أن الله عز وجل بابه مفتوح لدعاء المظلوم. من ظلم الناس فالله عز وجل ينتقم منه، فينبغي الإنسان أن يتجنب الظلم ولا يظلم الآخرين. هذا ليس في الزكاة فقط، بل في الزكاة وفي غيرها، في أي مظلمة إنسان يعتدي على الآخرين ويظلمهم فالله عز وجل ينتقم منه إن لم يحدث له في الدنيا ما يستحقه قبل الآخرة. نعم.
فإنه أي الحال والشأن ليس بينها وبين الله حجاب، أي لا تحجب عن الله بل ترفع إليه فيقبلها. أخرجاه أي أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين. المعنى الإجمالي للحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما وجه معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه إلى إقليم اليمن داعيا إلى الله ومعلما، ورسم له الخطة التي يسير عليها في دعوته، فبين له أنه سيواجه قوما أهل علم وجدل من اليهود والنصارى، ليكون على أهبة لمناظرتهم ورد شبههم، ثم ليبدأ في دعوته بالأهم فالأهم، فيدعو الناس إلى إصلاح العقيدة أولا لأنها الأساس، فإذا انقادوا لذلك أمرهم بإقامة الصلاة لأنها أعظم الواجبات بعد التوحيد، فإذا أقاموها أمر أغنياءهم بدفع زكاة أموالهم إلى فقرائهم مواساة لهم وشكرا لله، ثم حذره من أخذ جيد المال لأن الواجب الوسط، ثم حثه على العدل وترك الظلم لئلا يدعو عليه المظلوم ودعوته مستجابة. مناسبة الحديث للباب أن أول ما يدعى إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفيه إرسال الدعاة لذلك. ما يستفاد من الحديث مشروعية إرسال الدعاة إلى الله، وأن شهادة أن لا إله إلا الله أول واجب، وهي أول ما يدعى إليه الناس، وأن معنى شهادة أن لا إله إلا الله توحيد الله بالعبادة، توحيد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه، أنه ما يحكم بإسلام الكافر إلا بالنطق بالشهادتين.
يعني الكافر لا بد أن ينطق بالشهادتين، يعني له القلوب ما يعلمه إلا الله، كما قلنا إذا نطق بالشهادتين فليس لنا أن نتهمه في دينه ما دام هو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فكذلك إذا دعي للإسلام لا يمكن أن نحكم له بالإسلام إلا إذا تلفظ بالشهادتين، أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، قال فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم بالصلاة، والصلاة تكلمنا عليها أكثر من مرة، فالصلاة لأهميتها فرضت فوق سبع سماوات، ولأهميتها رسول الله صلى الله عليه وسلم حث على أدائها جماعة، ولأهميتها أي لصلاة الجماعة لم يعذر الأعمى الذي قال له ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فرسول عليه الصلاة والسلام قال هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال أجب لا أجد لك عذرا. ولأهميتها هم الرسول عليه الصلاة والسلام بإحراق البيوت على المتخلفين عن صلاة الجماعة، قال لولا ما فيها من النساء والذرية، فيجب على المسلم أن يؤدي هذه الصلاة حيث ينادى بها، كما قال عبد الله بن مسعود إنها من سنن الهدي، وإن من هدي نبيكم أنه إذا دعي لهذه الصلاة في أي وقت من الأوقات، يعني في أوقاتها المحددة، أن يجيب المدعو إلى هذا المسجد ليؤدي فيه الصلاة. فصلاة الجماعة يعني واجبة على كل مسلم، وواجبة على أنه حين يسمع النداء أن يجيب هذا النداء، وأن الذي لا يجيب النداء فيكون مخالفا وعاصيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ينبغي علينا أن نفهم أن ما وجده طلاب العلم في بعض الكتب أن صلاة الجماعة سنة، ليس معنى السنة أنه يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، ليس المقصود بهذه السنة. السنة أنها من سنن الهدي كما قال عبد الله بن مسعود، يعني من سنن هدي نبيكم ولو تركتم هدي نبيكم لضللتم. إذن السنة معناها أنك تجيب وتؤدي هذه الصلاة جماعة كما أدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر على أنه لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. نعم.
قال حفظه الله تعالى: أن الإنسان قد يكون قارئا عالما وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله، أو يعرفه ولا يعمل به كحال أهل الكتاب.
يعني يقول أهل الكتاب يعرفون معنى لا إله إلا الله ولكنهم ما عملوا بذلك. ثم يقول: أنا قد يكون بعض الناس يكون عنده علم لكن ما يعرف معنى لا إله إلا الله، فيقع في الضلال. فينبغي للإنسان أن يتعلم معناها، ومعناها أنه يعبد الله وحده لا شريك له. نعم.
قال حفظه الله تعالى: أن مخاطبة العالم ليست كمخاطبة الجاهل، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. التنبيه على أنه ينبغي للإنسان خصوصا الداعية أن يكون على بصيرة من دينه ليتخلص من شبهات المشبهين، وذلك بطلب العلم. وأن الصلاة أعظم الواجبات بعد الشهادتين، وأن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلاة، وبيان مصرف من مصارف الزكاة وهم الفقراء وجواز الاقتصار عليه، وأنه لا يجوز أخذ الزكاة من جيد المال إلا برضا صاحبه، والتحذير من الظلم، وأن دعوة المظلوم مستجابة ولو كان عاصيا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولهما عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية وقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون أن يخوضون.
في هذا الحديث يعني كون الصحابة باتوا يبحثون، وكل واحد يطمع في هذه الإمارة وهذه الرئاسة، ليس من أجل أن يكون هو القائد، وإنما يريدون ما ورد من هذا الوصف: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فكل واحد يطمع أنه إذا أعطي هذه الراية فستتحقق فيه هذه الصفة بأنه يحب الله ورسوله، والله عز وجل يحبه، وهذا هو المهم، لأن الإنسان ما يعلم أن الله يحبه. هذا الوصف ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام وتحقق في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذه من مناقبه رضي الله عنه وأرضاه. وكما سبق الحديث عن ذلك أن أهل السنة والجماعة يكرمون أهل البيت ويحبونهم، وهذا واجب عليهم أن يحبوا أهل البيت وأن يكرمونهم، ورئيسهم وأولهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذه الصفة التي اتصف بها له صفات أخرى ومناقب أخرى مذكورة في كتب أهل السنة والجماعة، يحثون عليها ويبينونها، ومعنى ذلك على أنهم هم الذين يحبون أهل البيت المحبة الصحيحة المتفقة مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المحبة يجب أن تكون متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في معناها، وألا يغلى في هذا الرجل ويعطى غير حقه. والأئمة جميعا يعني من أهل البيت ما طلبوا لأن يعبدوا من دون الله، ما طلبوا ذلك، بل كان بعضهم يقول للرافضة: أنتم جعلتم كلامكم هذا فينا عارا ومسبة علينا. هذا كلام بعض أهل البيت، يعني حينما يغلون فيهم ويقولون فيهم ما لا ينبغي أن يقال إلا في الله عز وجل، هذا الحقيقة عملهم كله مخالفة لما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما يحبه أهل البيت أن يقال فيهم. ومناقبهم كافية، ما هم في حاجة إلى ما يقول هؤلاء. الرسول قال عن الحسن والحسين: هؤلاء ريحانتي من الدنيا. وقال عن الحسن: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وهذا الحديث في صحيح البخاري، وقد تحقق ذلك في الصلح بينه وبين معاوية. ماذا قال الرافضة؟ قالوا له: يا مسود وجيه المؤمنين. الرسول عليه الصلاة والسلام يمدحه ويثني عليه ويقول: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وتم ذلك، وسمي العام اللي هو 40 من الهجرة سمي عام اليماعة، لأن الأمة كلها اجتمعت على إمام واحد وذهب الخلاف الذي كان بينهم بعد قبل ذلك. فالشاهد من هذا أن مناقبهم موجودة في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي جميع كتب السنن، وأهل السنة والجماعة يؤدون ذلك، ونرجو لهم أن يؤدوا ذلك كما علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أنا الشارح حفظه الله تعالى سهل بن سعد، هو سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصاري والخزرجي الساعدي، صحابي شهير، مات سنة 88 للهجرة، وقد جاوز 100، ولهما أي البخاري ومسلم في صحيحيهما يوم خيبر، أي يوم حصار خيبر سنة 7 للهجرة. الراية علم الجيش الذي يرجعون إليه عند الكر والفر،
يعني الجيش رئيسهم يكون عنده الراية اللي هي معروف، هذه نسميها راية أو بيرق أو كشيء مرفوع. معنى حينما يحدث الخلاف والقتال بين المسلمين وبين الكفار ويختلطون، فما يرجع هؤلاء المسلمون إلا لتلك الراية، لما يشاهدوها عرفوا أن القائد في هذا المكان فيرجعون إليه، وإذا سقطت الراية تأتي المشكلة، يعني يختلطون الناس ولا يعرفون إلى أين يذهبون. ولهذا صارت القاعدة في هذا على أن الراية هي التي يعود إليها المسلمون حينما يحدث القتال ويشتد بين المشركين وبين الكفار، فيرجعون إلى هذه الراية حتى يجتمعون تحتها. نعم.
قال عبد الله تعالى: يفتح الله على يديه إخبار على وجه البشارة بحصول الفتح، ليلتهم منصوب على الظرفية، أيهم برفع أي على البناء لإضافتها وحذف صدر صلتها. علي بن أبي طالب هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وزوج ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها، والخليفة الرابع من أسبق السابقين إلى الإسلام، وأحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم أجمعين، قتل سنة 40 للهجرة.
تعرفون من قتله؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه مشهود له بالجنة، والذين شهد لهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة معنى ذلك أنهم يموتون على إسلامهم لأنهم من أهل الجنة بشهادة الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الخوارج الذين خرجوا على عثمان بن عفان أولا، وكان بتحريض عبد الله بن سبأ الذي هو أصل التشيع والرفض، وعمل ما عمل حتى قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه والمصحف بين يديه. ولما جاءوا الصحابة يريدون أن يدافعون عنه قال لهم: من كان لي بيع في ذمته فلا يقف في هذا الباب. منعهم جميعا، منهم الحسن والحسين وغيرهما من الصحابة رضوان الله عليهم، فقتل مظلوما، وهذا المظلوم الله عز وجل انتصر له. بعد فترة يعني حينما ولي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبويع بالخلافة، هؤلاء الذين عملوا تلك الأعمال اندسوا في جيشه وكانوا معه. حينما صار الخلاف بينه وبين أهل الشام الذين يطالبون بقتلة عثمان رضي الله عنه، ولم يكن معاوية في يوم من الأيام يطالب بالخلافة مطلقا، وما قيل على أنه يطالب بالخلافة فهذه كلها من صنايع الرافضة الذين يقولون مثل ذلك القول. والراوي لهذه الرواية التي فيها الحكمان عمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري، وجعلوا عمرو بن العاص من الخداعين المكارين، وجعلوا أبو موسى الأشعري من المغفلين، لأنهم يقولون احتال عليه وقال له: تبدأ أنت أولا لخلع علي ومعاوية وأنا أتبعك. فيقولون في هذه التمثيلية، هي تمثيلية الحقيقة، ومن رجع للبداية والنهاية يجد أن الراوي لهذا الحديث أبو مخنف الرافضي المحترق. فيقولون في هذا الكلام أنه بدأ أبو موسى الأشعري فخلع عمامته وقال: خلعت علي ومعاوية كما خلعت علي كما خلعت عمامتي هذه، وأن عمرو بن العاص أخذ العمامة ورجعها على رأسي وقال: ثبتت معاوية كما ثبتت هذه العمامة على رأسي. معاوية لم يكن يوما من الأيام يطالب بالخلافة ويعلم أن علي أفضل منه وأولى منه، وإنما هذه كلها تمثيل من هؤلاء. حينما قال هؤلاء لعلي بن أبي طالب وقد عزم على مواصلة الحرب، قالوا له: إن لم تعيد الأشتر، الأشتر هو قائد الجيش، وإلا صنعنا بك ما صنعنا بعثمان. يعني هؤلاء الذين في جيش علي لكثرتهم، علي لا يستطيع أن يتمكن من أخذهم وتسليمهم لإقامة الحد عليهم لكثرتهم ما يستطيع ذلك، ولم يستتب الأمر، قالوا له هذا القول. وأقول للطلاب ارجعوا للملل والنحل للشهرستاني في صفحة الجزء الأول صفحة 114 أنهم قالوا له هذا القول: إن لم تعيد الأشتر صنعنا بك ما صنعنا بعثمان. هذا يبين لنا أنهم هؤلاء هم الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه. ثم بعد ذلك أرغموه على التحكيم وقبل التحكيم. لما قبل التحكيم انقلبوا عليه مرة أخرى وقالوا: لا حكم إلا لله، حكم الرجال في كتاب الله. لما انحازوا ومنهم 8000 وراح لهم العباس وقال: ماذا تنقمون على أمير المؤمنين؟ قالوا: ليس بأمير المؤمنين، لأنه قد تنازل. قال لهم: طيب ماذا تنقمون عليه؟ قالوا: حكم الرجال في كتاب الله. قال: أرأيتم لو أتيتكم بدليل من كتاب الله تقبلون ذلك؟ قالوا: نعم. إذن بكرة نكمل، وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.